سعيد يا أحبائي أن يشرفني الرب بهذه الفرصة معكم، وأصلي أن يعطيني الرب مع أخي الحبيب ناصف أنه في هذه الأيام الثلاثة وفي الفرص الأربعة اللي الرب هيدهم لنا أن تكون هذه الفرص بنحاول نساعدكم فيها وتوصل فعلا رسالة من الرب لتغيير حياتنا والاختيارات أفضل، قرارات أفضل، اتجاهات في الحياة أفضل. برحب بكل شخص موجود في هذه القاعة، رجل أو امرأة، ولا سيما لأول مرة يشرفونا. بنعمة الرب حديثنا هيدور في هذه الفرص الأربعة عن آية ذكرها الرسول بولس في رسالة روميا الأصحاح الأول. هنقرأ الجزء ده مع بعض، وأعتقد أنها وصلت لحضراتكم في الدعوة، أن في مجموعة من الناس واضح أنها مش قليلة، كتاب بيقول عنهم لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، اتخذوا قرار خطير بأنهم لا يبقوا الله في معرفته. بنعمة الرب حول هذا الفكر، هل هذا القرار قرار صائب، قرار خاطئ؟ ما خطورة اتخاذ هذا القرار؟ ما هي نتائجه؟ ما هو رد فعل الله لناس قرروا باختيارهم أن لا يبقوه في معرفتهم؟ والسؤال الأهم اللي أحاول أني أبدأ به النهاردة، هل يوجد في الشرق بصفة عامة، في المنطقة العربية، في بلادنا في مصر، هل يوجد من يتخذ هذا القرار؟ هل قابلت في حياتك حد أو في حد من أحبائي الموجودين في هذه القاعة قرر مثل هذا القرار، لم يستحسن أن يبقي الله في معرفته؟ في استطلاعات رأي بتقول مستحيل يوجد في مصر من يقرر هذا القرار. هل الآية دي لا تنطبق على حد موجود في مصر، ولا ممكن يكون القرار ده اتخذ لكن بشكل مختلف؟ هنحاول نفكر مع بعض في هذه العبارة الخطيرة في الأربع فرص بنعمة الرب، وهيكون التركيز ولا سيما في الفرص القادمة من الغد إذا تأنى الرب، كيف يستحيل على الإنسان، كيف يستحيل على الإنسان، كيف يستحيل علي وعليك أن نعيش سعداء وناجحين بدون الله، كيف نحن نحتاج إليه بشدة، وكيف أننا مصممون designed اتعملنا بطريقة بحيث أننا لن نسعد ولن ننجح ولن نشبع إذا استغنينا عنه. كيف نتواصل معه، وكيف تكون العلاقة المشبعة معه، وكيف يكون هو في أعماقنا ونحن في رفقته وفي عشرة حميمة معه، وما النتائج؟ ده اللي هنحاول بنعمة الرب ان احنا نثبته، وهنشوف انه يستحيل على الانسان نفسيا اخلاقيا ابديا ان يستغني عن الله. خلونا نبدأ فرصتنا الاولى في هذه الفرص الاربعة بقراءة جزئين من كلمة الله، الجزء اللي هو موضوع فرصنا وجزء آخر أضيفه من سفر الأمثال لأني سأحتاج إليه أثناء الحديث. في رسالة روميا الأصحاح الأول، اسمحوا لي أبدأ القراءة من عدد 16 على الرغم أن العبارة بتاعتنا موجودة في عدد 23. بيقول في عدد 16: لأني لست أستحي بإنجيل المسيح. اسمحوا لي تكون قرايتي قراية تفسيرية بدون توقف طويل علشان نقدر نتابع، بس ده يستلزم من حضراتكم أنكم تركزوا عينيكم مع النص وودانكم معايا. أمين؟ طيب. لأني بولس بيقول وهو منطلق كالأسد إلى كل بقاع الدنيا يكرز بإنجيل المسيح. ليه بتكرز بالإنجيل؟ ليه عندك هذه الجرأة والحمية في داخلك أن يعرف الجميع إنجيل المسيح؟ ألست أستحي بإنجيل المسيح؟ لأنه هذا هو السبب، لأن الإنجيل والإنجيل وحده هو قوة الله للخلاص. الإنسان في ورطة ويحتاج إلى خلاص. ما مدى اقتناعك بأنك في ورطة؟ ده هنشوفه مع بعض، لكن على الأقل حاول أنك تقبل معايا الفرضية دي، أن بولس بروح الله، وأنا شخصيا متفق معاه، يرى أن الإنسان في ورطة، في مأزق، ويحتاج إلى خلاص من المأزق، من الورطة، من ينتشله، ويرى أن الإنجيل هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن. وده شيء جميل، الإنجيل ليس لقبيلة أو شعب أو لسان، لكن للجميع، لكل من يؤمن، لليهودي أولا ثم لليوناني. لماذا؟ السؤال اللي بعده، لماذا الإنجيل هو قوة الله للخلاص؟ هذا تحيز بعض الشيء بولس، ربما هناك وسائل أخرى لخلاص الإنسان. بودا بيعرض طريق، كونفوشيوس عرض طريق، زرادشت عرض طريق، فلان وعلان عرضوا طرق كثيرة ووعدوا البشر أنها تؤدي بهم إلى الخلاص. لماذا أنت ترى أن الإنجيل وحده هو قوة الله للخلاص؟ رد وقال: لأن فيه، في الإنجيل، معلن بر الله. كنت أتوقع يقول فيه معلن قوة الله للإنصاف من الضيق، للخلاص من الجوع. وأنا واقف قدام حضراتكم دلوقتي، في 20,000 طفل سيموت هذه الليلة من الجوع، ويوجد في العالم 950 مليون جائع لا يجدون القوت. هناك كارثة عامة حلت بالبشرية، في مأساة يعيش فيها البشر، ونحن نحتاج للخبز لا للإنجيل. نحن نحتاج لشفاء الأجساد من أمراض، كل يوم نكتشف أمراض جديدة، والمستشفيات مملوءة بالدموع والألام، فنحن نحتاج لعلاج للجسد ومشاكل الناس وظلم الناس. لكن أنت بتقول لي أن الإنجيل مش معلن فيه قوة لإنقاذ الناس من الجوع والمرض، لكن فيه معلن بر الله. ده يخليني أسأل سؤال: هل احتياجي كإنسان في مأزق، في ورطة، هو لبر الله؟ هل الإنسان يحتاج لبر الله؟ أليس الإنسان يحتاج إلى إنقاذ الله؟ أليس الإنسان يحتاج إلى تداخل الله في حياته ليحل له مشاكله؟ الإنجيل يعلن فيه بر الله، الله يقدم بره. ولماذا الله يقدم بره لإنسان في مأزق وورطة مادية، جسدية، نفسية، يعني خاصة بطعامه وملبسه ومأكله وصحته؟ الرسول بيكمل بيقول فيه معلن بر الله، ويشرح الوسيلة، تاخده بالإيمان، لأنه معلن بإيمان لإيمان، زي ما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. ثم يجيب عن سؤال، بيقول: يا ماهر، أنت عايز يد الله تمتد لكي تخلصك من ورطتك، في حين أنك بتتجاهل أن غضب الله معلن عليك. حاول تحل الأول مشكلة الغضب، وبعدين نقدر نحل مشكلة الورطة. مش هنحل الورطة قبل ما نحل مشكلة الغضب. هي دي حلاوة الإنجيل. الإنجيل يصالحك مع من يخلصك من ورطتك. أنت تريد الخلاص من الورطة قبل المصالحة، وهذا لا يمكن أن يقبله الله. نحن بالطبيعة ارتكبنا خطايا تجعلنا معادين لله. من يحبني ويريد حل مشكلتي حلا صحيحا منطقيا على أساس عادل، عليه أولا أن يجعل الله في صف، يصالحني مع الله. علي أن أتبرر أمام الله، وتسقط عني ذنوبي، وتسقط قضاياي، ويرفع عني ذنبي، وأحصل على البراءة، حتى أكون مؤهلا لتداخل الله في حياتي. الحقيقة البشر فهموا الحكاية دي، بس غلطوا غلطة كبيرة، إنهم أرادوا واقتنعوا، أولا اقتنعوا أنه لابد من التصالح مع الله حتى يستطيعوا أن يجعلوا الله في صفهم ليخلصهم من مأزقهم وورطاتهم. بس سلكوا مسلك على قد تفكيرهم أن يبرروا أنفسهم أمام الله بأعمال يعملوها. التاريخ كله يشهد عجز الإنسان عن تبرير نفسه. فجاء الإنجيل. الإنجيل لا يشرح، اسمعني من فضلك، لا يشرح لي طريقة أبرر بها نفسي أمام الله، لكن الإنجيل يعلن لي خبرا، يزف لي بشرة أن الله يقدم لك بره مجانا. أدي قوة الإنجيل، فيه معلن بر الله. فقدت التسلسل المنطقي اللي ماشيين بيه، هقوله تاني معلش. بولس يكرز بالإنجيل ونسأله لماذا لا تستحي بالإنجيل ولماذا تكرز بالإنجيل ولماذا أنا ونصف معكم في هذه الليلة نكرز بالإنجيل؟ ببساطة لأن فيه، لأنه عفوا هو قوة الله للخلاص، قوة الله للخلاص. ولماذا الإنجيل وحده 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 والدعوة مكتوب عليها توزع فقط للمسيحيين؟ أمين؟ واضح؟ الإنجيل وحده لماذا هو قوة الله للخلاص؟ الرسول بيقول لأن فيه معلن بر الله. مفاجأة، نحن نتكلم عن بشر موروطين في ورطة، محتاجين حد يمد إيده وينقذهم من الجوع والمرض والظلم والفقر. الرسول قال صح، لكن الإله الذي تريدون منه أن يتداخل ويخلصكم في خصومة بينكم وبين، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. فلابد من حل المشكلة، حل المشكلة بأن ترفع الخصومة بيني وبين الله. بلغة العهد الجديد نتبرر أمام الله. ده مش أول حد يطرح الفكر ده، البشر عارفين الكلام ده، أنه لازم يتبرروا علشان يبقوا أهلا أن يتدخل الله في حياتهم ويخلصهم وينقذهم ويحللهم مشاكلهم. بس المشكلة أنهم تصوروا في أنفسهم تصور خطأ أنهم قادرين على تبرير أنفسهم أمام الله. الواقع أثبت عجزنا جميعا عن أن نفعل شيئا صالحا، ما قدرناش. هو بيحبنا، هو عايز يمد إيده ويخلصنا، بس في خصومة بيننا وبينه، إحنا مش قادرين نرفع الخصومة دي. الإنجيل جايب خبر رائع جدا، مش يرسم لنا طريقا. إذا تممنا هذه الفروض وتممنا هذه الوصايا ربما في النهاية يرضى الله ويغفر، وعسى أن يغفر لنا، لا. لكن بيقولك الإنجيل بيزفلك خبر، تعال زي ما أنت بعجزك وضعفك بخصومتك وعداوتك، والله بيحبك وعنده طريقة هو شافها مكفية يقدر بيها يبررك. حلاوة الإنجيل فيه معلن بر الله. كيف أحصل على هذا البر؟ بإيمان لإيمان. هو معلن للإيمان، واليد التي تتناوله هي يد الإيمان، تأخذه من الله مجانا فتتبرر أمامه، وفي الحال تتحول من عدو إلى ابن، ومن شخص بعيد إلى قريب، ومن مبغض إلى محب، وتصبح ابن لله في كنفه يرعاك ويهتم بك. وبعديها بقى يا حبيبي هتشوف العجب، هتشوف كأنه لا يوجد في كل الكون إلا أنت، وهتشوف أن أبوك السماوي يحصي حتى شعر رأسك، وهتشوف أن أبوك السماوي الذي تصالحت معه وتمتعت ببره وأصبحت حبيبه وفي بيته وفي كنفه يهتم بأصغر أمور حياتك ويتدخل دائما لإنقاذك، حتى قبل أن يخلص العالم كله، وده هيحصل عن قريب. تعتق الخليقة كلها من عبودية الفساد، ويماط اللثام عن الأسرار وعن الألغاز التي نراها كل يوم، وتحل مشكلة البشرية. قبل ما يحل مشكلة البشرية كلها يحل لك مشاكلك أنت، بس بعد ما تتصالح معه. فبيقول لأن غضب الله معلن من السماء. يبقى الإنجيل هو قوة، وهو القوة لأن فيه معلن البر، ونحن نحتاج البر لأن الغضب معلن علينا. هنا هتبدأ بعض العقول تعترض وتقول وليه الغضب يعلن؟ ليه يعني؟ ليه بتصوروا ربنا كده أنه يعني يغضب يعني؟ ليه يغضب؟ ما احنا خليقة ايده، ما احنا صنعته. لماذا يعلن الكتاب المقدس عن ان الله اله غاضب وبيقول لنا ان غضبه معلن من السماء؟ اسأل سؤال، هل الكتاب الذي اعلن ان الله غاضب لم يعلن ان الله محب ولا اعلن؟ اعلن ان الله محب، واعلن ان الله صالح، مظبوط. واعتقد انه جميع اخواتي واخواتي اللي موجودين في هذه القاعة في مواقف في حياتهم بتشهد عن تداخل يد الله في حياتهم، سواء كنا قريبين منه أو بعيد عنه، بيحبنا وبيهتم بينا، فهو صالح للكل ومراحمه على كل أعمال. لكن من فضلك أعطني عقلك، هل أنت كأب في بيتك أو كمسؤول في عملك ترى كسر القوانين وترى التعدي على كل نظام، ترى الشر والطمع والخبث والحسد، ترى القتل والعنف والنجاسة والإثم، ترى كل قبح في الأخلاق، وعندما ترى كل هذا تقف مبتسما توزع ابتسامات على عائلتك في بيتك أو على مرؤوسيك في عملك؟ هل هذا يستسيغه ذوق سليم أو عقل صحيح عندما يريدون إلها يرى الشر ولا يغضب؟ أنا شخصيا كررت كتير وبقول لا يمكن أن أستسيغ عبادة إله يرى الشر ولا يغضب. لا أستطيع أبدا أن أكون في علاقة، مش هقول مع إله، مع صديق ليس عنده حس أدبي، ليس عنده تمييز وتذوق أدبي، فالبار أمامه تماما كالظالم والمفتري، والطاهر المقدس تماما يتساوى مع العاهر والنجس. إذا حظي العاثر أوقعني في صديق كهذا لا أستطيع أن أواصل صداقتي معه يوم واحد، وأعتقد أنك توافقني على كده. هل تريدون إلها لا يغضب؟ يرى التعدي والإثم والقبح والخبث والشر، يتكلم للبشر مرة ومرتين لكي يتنبهوا إلى خطئهم فلا يستجيبوا لأصوات، ويعاندوا ويستمروا في الإثم والزنا والنجاسة والطمع، وتريدونه مبتسما على طول الخط من السماء؟ لا أستطيع أن أدخل في علاقة مع صديق كهذا ولا أقبل عبادة إله كهذا. فأنت أكيد توافقني أن احنا نحب إله متزن في كمالاته، فهو يحب وهو أيضا يغضب، هو يعطي بسخاء ويعاقب، وإلا لا تكون شخصيته شخصية متزنة ناقصة يعيبها شيء. إذا اتفقت معايا أعتقد أنه ممكن يكون جواك الإحساس ده. الحقيقة أنا موافقك، وأنا هقبل أنه يغضب، بس يغضب على كل خلقه إلا أنا. يعمل لي استثناء، وأعتقد أن حضراتكم كلكم توافقون أن احنا بنعيش مآسي في هذا البلد بسبب مسألة الاستثناء، وبسبب مسألة الوسطة، وبسبب مسألة معلش، وبسبب مسألة زي بعضه. فإن كنت أشعر بالعبء لأني أعيش في بلد تعمم هذه المبادئ، فكيف تقبلون أن أعيش أبديتي مع إله بهذا الشكل؟ أنا لا أستطيع أن أعيش مع إله يسلك طبقا لمبدأ معلش وزي بعضه ويستثني والوسط. إن كان العقل يحتم أن الله لابد أن يغضب، فليكن غضبه على مش على البشر، على كل إثم حيثما يوجد الإثم، إن وجد في أفضل الناس أو وجد في أشر الناس، فعدله يحتم أن يعاقب الإثم حيثما يوجد. وبالمناسبة فمر الإثم تجمع كما لم يتجمع لا من قبل ولا من بعد، وتجمع كل الإثم على ابن محبته على المسيح، إذ حمل هو نفسه خطايانا في جسده على الخشب. عندما علق يسوع على الصليب، أرجوك تفكر معايا في هذه الحقيقة، يسوع لم يسجل له في كل تاريخه ذنبا واحدا. كنت أستمع إلى قناة غير مسيحية تتكلم عن المسيح، وذهلت من رأي المفكر غير المسيحي الذي يطرح هذا الفكر. فبيقول الراجل بيعرف الروح، فبيقول إن الروح هي الصلة الحميمة والمدد المستمر مع الله ومن الله، والمسيح روح من الله، فهو مملوء بالروح وهو في أعظم صلة مع الله. وبعدين قال العبارة دي: ولذلك كان لابد أن يهيئ له جسد لا يشاركه فيه إنسان، جسد خالي من الخطية. قال هذا التعبير بالنص، فإن جسد لم يوجد شبيه له، جسد بلا خطية، وقال لك يستطيع أن يستوعب هذا الملء، ملء الروح. نختلف ونتفق بلا شك، لكن على الأقل شهادة أقدرها وأحترمها أن جسده خالي من الخطية. والسؤال: لماذا يصلب البار؟ ألا يوجد إله منصف ينصف المسيح وبشهادة التاريخ والأناجيل والجميع أنه لم يفعل خطية؟ الإجابة في إشاعة 53: هو حمل خطية كثيرين وليس خطية نفسه، وشفع في المذنبين. إبل يدخل وسط الملوثين ليأخذ عنهم قذرهم ويلتحف به ويذهب إلى الله نيابة عنهم. وعندما اجتمع الإثم على المسيح ابن محبته، لم يتأخر الله لحظة في أن يغضب ويعاقب. ونسمع آية غريبة في سفر زكريا أصحاح 13: استيقظ يا سيف على راعي ورجل رفقتي، إن كان رعيك المعين من قبلك وحبيبك ورجل رفقتك، لماذا توقظ السيف عليه وتضربه؟ لماذا؟ لأنه حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إذن إله لابد أن يغضب عندما يوجد الإثم، وفي عدله يغضب على الإثم حيثما يوجد، حتى وإن وجد الإثم على ابنه. هيجي بقى السؤال اللي بعد كده: اقتنعت أنه لازم يغضب، واقتنعت أنه يغضب حتى شكر، يا سلام، ممكن حد يقولها كمان مع الأخ الحبيب، يغضب حتى علي. بلاش فكرة الاستثناءات دي، أمين. يمكن بابا وماما كانوا مبهورين بيك وقالوا عنك وانت صغير سابق سنك، ومفيش في حلاوتك ومفيش في جمالك، وانت أفضل من كل الأولاد اللي في العيلة، وكل الكلام ده اللي أشعرنا. طبعا انتوا عارفين حقيقة الكلام ده، انه كل الأطفال سابقين سنهم، وكل الأطفال أحلى من أولاد العيلة، لكن رسب فينا أننا متميزين، وأننا لا ينبغي أن نعامل كما يعامل الآخرون. شيء مخيف، لكن تعالوا بينا نفوق ونعرف أن الجميع زاغوا وفسدوا معا. أنا وأنت يا عزيزي قد فسدنا. كنت بزور مرة طبيب وبتكلم معه وبقول له: إمتى تقابلت مع الرب يسوع وتيقنت أنه غفر خطاياك؟ فابتدى يحكي، فبيقول لي، وكان عمره 32 سنة، قال: الحقيقة أنا كنت خاطي جدا. مجرد ما قال كده كانت أمه قاعدة قالت: يا لهوي، أنت يا ابني كنت خاطي؟ ليه يا حبيبي تقول عن نفسك كده؟ ليه تشوه صورتك يا ابني؟ هذا هو قلب الأم. جميل قلب الأم، حلو، بس الحقيقة لا يغيرها قلب الأم وتقدير الأم. الحقيقة أنه خاطي فاسد، وأنا خاطي وفاسد. وأتمنى أن نتواضع جميعا وأن نقر بالحقيقة أننا أخطأنا. فخلاص أنا أمنت أن الله يغضب عندما يرى الشر حتى علي أنا. لكن السؤال، هل إحنا فعلنا الشر فعلا؟ هل نحن فعلنا الشر؟ إحنا عملنا تصرفات كل الناس بتعملها، هل لأن كل الناس بتعملها ما عادتش شر؟ هل لأنها منتشرة غير الله قوانينه وبدل زي ما إحنا بنعمل برضو ونفصل على الحالة اللي موجودة، فطالما إنه الغالبية العظمى بتعمل كده يبقى نغير الدستور، نغير القانون ونقول إنه ما هواش شر؟ ينفع؟ ينفع الكلام ده؟ قوانين الله ثابتة، كثباته مرتبطة بشخصيته، قانونه الأدبي كقدوس يبغض الشر ولا تتغير تقديراته للشرور من يوم إلى يوم. الشر هو الشر مهما مرت عليه السنون ومهما كان عدد الذين يفعلون. ابتدى الرسول يشرح ويثبت ويبرهن أننا جميعنا خطاط، وركز على خطيتين أو غلطتين أرجو أن احنا ننتبه إليهم. بيقول أن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. لاحظوا الفجور والإثم. كلمة فجور كلمة صعبة في ترجمتنا العربية، يعني لما نقول على شخص فاجر كلمة صعبة مش كده، لكن باللغة اليونانية غير تقي، غير تقي، شخص ما عندوش تقوى لله. وبرضو اللغة العربية تاني الله يسامحها كلمة تقي كلمة مش حلوة برضو، رغم ان الكتاب بيستعملها كتير، بس التقوى التي يقصدها الروح القدس في الكتاب ترجمتها الدقيقة مش تقوى بالضبط، لأنه تقوى من جذر عربي يعني اتقى الشيء أي حذره وتجنبه، أو وتجنبه حذره وتجنبه. فعندما أقول اتقي الله خدت بالك من الخطورة، أي حذره وتجنبه. ولماذا؟ لأن هذا هو التعبير الصادق عن مشاعر هذا الشخص البدوي القابع في صحرائه عندما يرى غضب الإله وتصوراته عن الإله أنه منتقم ومخيف ولا يحبك، فأفضل شيء تعمله أنك تتقي، تحذره وتتجنبه وتؤدي له ما يريد لعله ينفي غضبه عنك. لكن الله في حقيقته ليس هو الإله الذي نحذره ونتجنبه، بل هو الإله الذي نجري بكل خطايانا ونلقي أنفسنا في حضنه، هو الذي نقترب إليه ليس هو الإله الذي نبتعد عنه. قال الرسول وهو ليس عن كل واحد منا ببعيد، إنه يحاول الاقتراب إلينا، إنه يحبنا. الله كما علمنا عنه الحق ربنا يسوع صوره لنا في صورة أب، أب موجوع القلب على ابتعاد ابنه عنه، أب يقف كل يوم منتظرا عودة الضال، أب محب يعييه ويضنيه جوع ابنه في الكورة البعيدة، لكنه أب محترم لا يتنازل عن مبادئ قداسته، ما يخرجش من بيته ويروح يجيب الولد بالقوة، أولا لأنه يحترم إرادته، ثانيا لأنه يريد أن يعرف ابنه ويعترف أنه كسر وصية أبيه، فلابد أن يعود الولد أولا إلى عقله ويأخذ قراره بحريته أن يرجع إلى أبيه. وعندما عاد إلى أبيه وجد أباه منتظرا إياه، وإذ لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع عليه وغطاه بالقبلات، أحبه وهو بعد في قذره، لم يغسله لكي يحبه، لكن أحبه فغسله، لم يطهره لكي يحتضنه لكنه احتضنه ثم طهره. هذا هو الله كما يعلن هنا. إذن الكلمة صعبة شوية، كلمة فاجر بالعربي غلط، غير تقي برضو، عارف غير تقي يعني؟ يعني بجح، يعني بنقول له احذره وتجنبه يقول لك ولا فرق معاي، فمعنى أصعب. لكن المعنى اليوناني جميل وفي الإنجليزي بسيط، ungodly. الفاجر هو ungodly، والفجور ungodliness، يعني ببساطة شديدة هو شخص قرر الاستقلال. هو God، أنا godly يعني تبعه، هو God أنا ungodly يعني مش تبعه، بسيطة جدا. هو في سمائه وأنا في عالمي الخاص. هذا هو الفجور، أن تعيش وتفكر وتستمتع وتتخذ قرارك بعيدا عنه. هو ليس له دخل في حياتك. إذا أردت أن تستمتع أنت بتاخد أجازة منه علشان تعرف تستمتع. يعني لو رايح فسحة ما تجنتش في دماغي عشان أخد معايا كتابي المقدس. إحنا مش رايحين كنيسة، إحنا رايحين فسحة. طب والفسحة يعني عيب لما نتفسح معاه؟ لا، هذه نقرة وهذه نقرة. هذا هو الفجور، أن أتصرف بالاستقلال عن الله. عايز أتجوز، أتجوز، أتجوز اللي تعجبني، أخد اللي الكيمستري تمشي معاها. لا حبيبي، اختار اللي ربنا يختارها لك. هو اللي هتجوز ولا أنا اللي هتجوز؟ هو حاجة غريبة قوي، أنا اللي بتجوز يبقى أنا اللي أقرر وأنا اللي أختار. قراراتي ومتعي واختياراتي وحياتي وطريقة إنفاق، أمارس حياتي بالاستقلال عنه. هذا التصرف يجلب غضب الله لسبب بسيط جدا. حبيبي، هذه الصحة التي بها تستمتع هو معطيها كل يوم، وهذا المال الذي به تشتري هو الذي أعطاه، وهذه العين التي ترى بها طريقك يمكن أن تسحب منك في لحظة، لكنه هو الساهر لكي يستمر معك نور عينك. رحمة الله قال له: لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ إن رحمة الله هي كل يوم. لقد حصلت على رحمة من الله اليوم لكي تستيقظ سليم، ولكي تستطيع أن تأتي إلى هذه القاعة في المساء. وهذه الرحمة طوال اليوم أنت لا تعلم كم الشرور التي منها أنقذتك رحمته، فأنت أخذت خيره وذهبت بعيدا لتعبد غيره. أفلا ينشئ هذا فيه غضبا؟ لكن الأمر لم يتوقف عند حد الاستقلال عنه، عند حد الابتعاد عنه، عند حد أخذ نصيب الذي يخصني من المال وبذر ماله. هو مش ماله، هو مال مين؟ مال أبيه. بذر معيشته مع الزواني. كيف يستطيع هذا الأب أن يقبل أن يرى جسدا صانه وحفظه يستعمله هذا الجاهل في النجاسة والزنا، وربنا اللي مديله الصحة؟ وعجيبة، يعمل الشر وربنا يواصل العطاء، ويعمل الشر وربنا يواصل العطاء. لعل لطف الله وإمهاله وطول أناته يقتاده إلى التوبة. لعله يحدث معه ما حدث مع الابن: كم من أجير لأبيه يفضل عنه الخبز. لعله يعود إلى عقله ويقول: أقوم وأرجع إلى أبي. المشكلة ما وقفتش عند هذا الحد، لكن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم. الإثم هو التعدي، الإثم هو التعدي، وهو يختلف عن الخطية. خلوني أوضح بتشبيه. لو أنت طالع حضرتك من شارع جانبي على شارع رئيسي، المفروض أنك تعمل إيه؟ أو تقف برا، بيحطوا stop sign، والstop sign عقوبتها زي عقوبة الإشارة بالضبط، ما ينفعش تروح طالع على هنا، ما فيش stop sign. فالشخص بيروح طالع وبيلبس في عربية، سؤالي، لا توجد stop sign، لا يوجد قانون يقول له وانت طالع لازم تقف. هذا الشخص لم يكسر قانونا، لكنه ارتكب خطأ. مظبوط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ ارتكب خطأ، في خطأ، في عملة غبية اتعملت. صحيح ما فيش قانون بيقول اقف، لكن هو ارتكب خطأ. لما نقول خطية يعني فعل في جوهره خطأ، الخروج مسرع من شارع جانبي خطأ، فعل في جوهره خطأ. لكن لو موجود الستوب ساين وما بتحترمهاش وبتعدي، انت عملت خطية وعملت إثم، انت كسرت القانون. البشر بيعملوا أفعال في جوهرها خطية، لكن المشكلة مش كده بس، المشكلة ان في نواميس وقوانين إلهية زرعها الله في قلوب البشر قبل أن يكتبها على الحجر. مكتوبة في قلوب الناس إن الكذب غلط، إن اختلاس حق الآخرين حتى في طابور واقف فيه خطأ، إنه هنيجي الكلمة هنا قريتها، كنت بقراها بالإنجليزي وأنا جاي في القطر اتأثرت قوي، يقول back biters، يعني ناس يعضوا الناس من ظهرهم، النمامين اللي يمسكوا في سيرة الناس. في قوانين إلهية مزروعة في القلوب بتقول له اللي انت بتعمله ده ايه؟ ها؟ غلط، هو بيكسر. إذن الله بار في غضبه بسبب فجور الناس وإثمهم. أكيد أكيد كتير من أحبائي الموجودين في هذه القاعة لم يصلوا في على مقياس الفجور ما وصلت إليه أنا، وأكيد لم يصلوا على مستوى الإثم ما وصلت إليه أنا. أنا أعترف أني عشت مستقلا عن الله تماما، وأني تعديت وصايا الله كثيرا. ما عرفش حضرتك عشت قد إيه، تعديت قد إيه، لكن السؤال حصل ولا ما حصلش؟ حصل. من حقه يغضب ولا مش من حقه؟ من حقه يغضب. وإذا غضب هل أنت تحتاج إليه أم لا تحتاج؟ لا تستطيع أن تضع يدك في يد إله غاضب، لابد أولا من أن ترفع الخصومة، تحتاج إلى البر، وإذا احتجت للبر فأنت تحتاج إلى الإنجيل، وإذا احتجت إلى الإنجيل أنت تحتاج إلى يسوع الذي مات لكي يصالحنا مع الله. في حاجة ثالثة كمان بيقول، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين، بص النص، يحجزون الحق بالإثم. طلعت لنا كلمة جديدة جميلة، الحق، كلمة الحق أول كلمة تنور في الحكاية دي، بس للأسف الشديد إن تعاملهم مع الحق كان تعاملا غريبا، لم يتلقفوه بقلوب مفتوحة شاكرة ممتنة ليفرحوا بالحق، لكن للأسف حجزوا الحق. تعرف يعني يحجزون الحق؟ كلمة يحجز معناها ببساطة حاجة زي نبع مياه يريد أن ينبع لأعلى، لكن هناك حجرا يحجز هذا النبع لكي لا يخرج مياه، فهو عمل إيه في المية؟ حجز، كتم، منعها، خمدها، خمدها. يحجزون الحق بالإثم، لهذا يغضب الله. أي حق وكيف نحجزه؟ الحق هو صوت الله معلنا في أعماقنا شيئا عن حقيقته وشيئا عن حقيقتنا، بس ببساطة شديد. أنت كائن عاقل، أنت روح أيها الإنسان مهلا، أنت روح لا جسد. خلي بالك انت فيك روح عاقلة، وده سر كرامتك وارتفاعك، وده هنتكلم عنه اكتر في الفرص اللي جاي. انت كريم في عيني الله. تعرف بالسبب انك كريم جدا في عيني الله، الله عايز يعمل ايه؟ عايز يتكلم معاك. لا مش عايز، هو اوريدي يتكلم معاك. اختي العزيزة، معرفش قد ايه تصدقيني، لكن اتمنى من قلبي انك تصدقي، مفيش يوم عد عليك في حياتك الا والله كان يرغب في ان يتكلم معك. صدقيني، هل تصدقني عزيزي؟ الله يحب ان يتكلم، وهو يتكلم كثيرا، وابنه اسمه الكلمة. في البدء كان الكلمة. الله بيحب يتكلم. متى وكيف وأين؟ في أعماقنا. بص معايا من فضلك، لو قلبت الصفحة، لو كتابك معاك أو النص موجود قدامك، بص معايا في أصحاح 2 عدد 15، بيقول عن الناس اللي ما عندهمش كنيسة، ما عندهمش شريعة، ما عندهمش الدين، ما عندهمش أي حاجة، ناس ما فيش خالص، بالطبيعة عايشين بالطبيعة اللي دايما بنقول عنهم في أدغال أفريقيا، بس أفريقيا ما عادش فيها أدغال. الناس اللي هناك دول، الناس اللي هناك يقول عنهم يظهرون عمل الناموس، عدد 15، مكتوبا في قلوبهم. بص الكلمة اللي بعديها، شاهدا أيضا ضميرهم وإيه كمان؟ وأفكاره. سؤال حبيبي من فضلك، الآية دي لما تفهمها، شاهدا، الناس دول بيشهد ضميرهم وأفكار، بيشهدوا فين؟ في الداخل. بيشهدوا لحساب مين؟ شاهد يعني لحساب شخص، مش كده؟ بيشهد لحساب مين؟ لحساب الله. يبقى جواك عقل وجواك ضمير، والاثنين دول لا يكفوا عن أن انتوا قولوا، يشهدوا في داخلك، يشهدوا لحساب مين؟ لحساب الله. وهي دي وسيلة الله في الكلام. الله يتكلم إليك من خلال عقلك، الله يتكلم إليك من خلال ضميرك. هذا العقل وهذا الضمير شيء بديع للغاية، شيء عجيب وعظيم جدا لا يوجد في الحيوانات. الحيوانات ما عندهاش عقل وما عندهاش ضمير، لكن ده تميز به الإنسان، لأن الله صممه لكي يكون في داخله جهاز استقبال يستقبل صوت الله. ماذا فعلوا بشهادة الله؟ ماذا فعلوا بصوت الله المتكلم إليهم من عقولهم ومن ضمائرهم؟ بيقول إيه بقى؟ يحجزون الحق بالإثم، يخمدون صوت الحق في داخلهم لغرض واحد وحيد، أنه لا يستطيع أن يغير وضع الإثم الذي يعيش فيه. هو عايز يعيش في الخطأ، والحق اللي بيسمعه بيقوله على اللي هو بيعمله أنه خطأ، فيخمد صوت الحق لكي يظل عائشا في الإثم. دي خطية تالتة بقى، يبقى فجور وإثم ويخمد صوت الحق، يحجزون الحق بالإثم. أعرف ناس لما ربنا ما قدرش يطولهم طول النهار، طالهم بالليل وهم نايمين. وأعرف ناس ربنا تكلم ليهم بالعقل وفي الضمير ومعرفش يوصلهم، فكلمهم بالمرض وبالضيق، وكلمهم بالإحسان وبأعمال العناية. وأعرف آخرين رأوا معجزات في حياتهم لأن الله كان يريد أن يوصل صوته إليهم، لكنهم حجزوا الحق لكي يعيشوا في الإثم، يحجزون الحق بالإثم. الناس دول بقى بيقول عنهم بعد كده، بيشرح تدهور كبير حصل فيهم. بيقول إنهم لما عرفوا الله، أو قبليها بيقول، لأنه معرفة الله ظاهرة فيهم لأن الله أظهرها لهم، لأن قدرته، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمدية ولاهوته حتى أنهم بلا عذر. أنا ليه أدي بوعظ يا مجدي؟ لا ما فيش راحة. طيب خلاص لا أقل إن شاء الله، ما تخافوش ما تصدقوش، مش هعمل اللي هو بيقول، بس عشان أعرف أقول إيه وأسيب إيه. اتفقنا على الأقل أن هناك ما يستدعي الغضب، وأعتقد أن احنا لا نستطيع أن نستثني أنفسنا من استحقاقنا للغضب، وبالتالي احتياجنا للبر اللي يصلحنا مع الله ويشيل عننا الغضب، وبالتالي احنا محتاجين للإنجيل، يعني احنا محتاجين للمسيح. الناس دول تدهور بيهم الحال وابتدوا يبتعدوا عن الله لما حجزوا الحق، وده شيء لابد انك تضعه في اعتبارك. لو ربنا تكلم ليك مرة ومرتين وتلاتة، لو ربنا كلمك من خلال ظروف مختلفة، لو ضميرك في يوم من الأيام وبخك، لو عقلك في يوم من الأيام استذنبك أو نور قدامك فكرة، فكرة يعني زي مثلا صاحبنا اللي من شوية قال لا يمكن أن يكون المسيح كأي إنسان، فهو من الداخل مملوء بروح من الله وجسده ليس كمثله جسد إنسان. إيه اللي شغال هنا؟ العقل. نشكر الله، نشكر الله. المفروض أن يسيبه يعمل إيه؟ اشتغل أكتر، اشتغل أكتر. بس إذا شغل العقل أكتر فاجئني إن أنا في وضع خاطئ، ساعتها أعمل إيه مع العقل؟ تغور يا عقل، تغور يا عقل، أنت واللي بتجيب، وأنت هتوديني في داهية يا عقل؟ لا، أنا أسمعك طول ما الأمور تمشي، لكن لما نوصل إن العقل هيحطني في مشكلة بناقص العقل. يحجزون الحق بالإثم. هل الشخص الذي يحجز الحق بالإثم سيترتب على هذا الحجز سايد إفكتس، في مشاكل هتحصل؟ طبعا، لأن روح الإنسان حساس زي الجسم. لو أنت عندك يعني شيء معين يخرب في جسدك ولم تستمع لنصيحة الأطباء وتلحق جسمك، إيه اللي هيجرى لجسمك؟ المرض سيتفاقم والمشكلة ستزداد صعوبة. نفس الكلام بالنسبة للروح، إذا حجزت صوت الله مرة ومرتين وثلاث مرات هناك مضاعفات. إيه المضاعفات بقى؟ في مضاعفات كتيرة قوي بيشرحها هنا. من ضمن المضاعفات الخطيرة، مش عايز أدخل في شرح الأصحاح، أنه بتبدأ عملية استبدال. يقولك استبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى. استبدلوا حق الله بالكذب. استبدال، استبدال، استبدال. طالما أن الحق يزعجني ولا أستطيع أبدا طاعته ولا أستطيع الهروب منه، أعمل عملية تانية. أعمل إيه؟ أستبدل الحق بالكذب. قبلها في ناس غلطوا غلطة، بس غلطة غبية شوي. قالك أنه ما فيش إيه؟ فيش الله، فيش الله، خلاص راح دماغنا، ما فيش الله. بس أنا مش أتكلم على الموضوع ده، لأنه ما أعتقدش استطلاعات الرأي بتقول، يعني معهد جالوب قال إن مصر ما فيش ولا فرد بالعدد بيقول إنه ما فيش الله، وهي الحقيقة فكرة غبية شوي، يمكن أتطرق إليها. لكن الإحصائيات العالمية بتقول 90% من سكان العالم يؤمنون أن هناك إله، بغض النظر عن تصورهم لهذا الإله. ليه طيب 90%؟ لأنه الحقيقة فكرة إنه ما فيش إله، ما فيش إله، فكرة شوية يعني العقل يرفضها. لو افترضت أنها مش فاكت، جست نظرية، حتى لو نظرية، نظرية مقبولة أن يكون هناك إله. ففي قالوا ما فيش، ودول قلة، لكن في اللي عملوا ما هو أخطر، استبدلوا، استبدلوا حق الله بالكذب وعبدوا المخلوق دون الخالق. كيف استبدلوا حق الله بالكذب؟ حرصا على مشاعر أحبائي وحساسياتهم لكلمة الدين، وعلشان ما نكونش في مواجهة مع قوانين غريبة وعجيبة، أقول التدين الشكلي. التدين، دي كلمة كويسة مهذبة لطيفة ما تجرحش حد، التدين الشكلي. بس هو الحقيقة ما فيش داعي. خلينا نقول البديل، البديل للعلاقة مع الله هو ايه؟ انا اللي اقول هنا التدين الشكل. البديل للعلاقة مع الله هو، ايوه بالظبط كده، بالظبط اللي قاله الاخ الحبيب، التدين الشكل، التدين الشكل. ولاحظوا يا احبائي، لاحظوا يا احبائي، وده بركز عليه كتير وبقوله كتير، وارجو ان الرب ينور الاذهان. هناك فارق شاسع بين المسيحية والديانة المسيحية. الديانة أسبق من المسيحية. هل قبل أن تأتي المسيحية كانت هناك ديانات؟ نعم، الديانة قديمة، قدم الإنسان على الأرض، وعندما تنتهي المسيحية من الأرض وترفع الكنيسة ستظل الديانة على الأرض. إلا أن الكارثة في فترة وجود المسيحية تم اختراع نسخة دينية لها اسم المسيحية، ويسيران معا جنبا إلى جنب، أحيانا متداخلين، فتجد في نفس المكان المسيحي والمتدين بالدين المسيحي. وأنا بسألك بأمانة في هذا المساء، هل أنت مسيحي أم أن ديانتك مسيحي؟ ديانة حبيبي، كل إنسان على الأرض له ديانة، وأنت مش هقول اخترت، ما اخترتش، أنت فرض عليك أو وجدت نفسك في أسرة مسيحية فتدينت بالديانة المسيحية. لما جم يترجموا للصينيين الكتاب المقدس، فجم عند الآية الجميلة، ليس بالخبز وحده، قالوا ليس بالأرز وحده يحيى الإنسان. صحيح، لأنه هو ما يعرفوش الخبز، لكن يعرفوا الرز، بس هو عايز يأكل، طلع في عيلة بتاكل رز، فبقى الطعام الأساسي هو الرز. أنت طلعت في عيلة الطعام الأساسي هو الخبز فبتاكل خبز، هو بيأكل رز وانت بتاكل خبز، كلكم بتاكلوا طبقا للظروف المحيطة. فهو نشأ في عائلة ديانتها كذا، وأنت نشأت في عائلة ديانتها كذا. هذه الديانة لها مفرداتها وشكلياتها، وهذه الديانة لها مفرداتها وشكلياتها، لكن في النهاية جوهركم واحد، أنت متدين وهو متدين، أنت تسعى وتجاهد وتكافح وهو أيضا يسعى ويجاهد ويكافح، وفي الآخر ما حدش عارف مين اللي هيوصل، أنت ولا هو. أنت بتقول لعل وعسى، وهو برضه بيقول لعل وعسى، وإن شاء الله تزبط مع حد فينا وهنشوف في الآخر. هذه الديانة. المسيحية حاجة تاني خالص، أتيت لتكون لهم حياة ويكون لهم أفضل. الحق الحق أقول لكم، من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني له من الآن حياة أبدية، ولن يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. علاقة حميمة مع الله، علاقة حب مع الله، تجد نفسك على الفور في حضنه من الآن، وجسد القيامة لن يقربك قيد شعر إلى الله، لأنك قريب منه من الآن، وأنت في حضنه من الآن، وأنت مقدس من الآن، وأنت مكمل من الآن. هتاخد جسد يتحمل السماء، لكن روحك المغسولة بدم المسيح من الآن تتحمل العلاقة مع الله، وتتحمل لقاء الله، وكف للشركة العميقة مع الله. اسمع في كولوسي 1:12، شاكرين الآب الذي أهلنا، made us fit، أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا، مش سا 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 سا، مش إن شاء الله هناك هناك، من الآن عودة إلى الله، إلى حضن الرب، تتمتع بمعنى الحياة، تتمتع بقيمة الحياة، تتمتع بيقين من جهة أبديتك. فارق شاسع بين المسيحية والديانة المسيحية. هؤلاء الناس استبدلوا الله ودخلوا في علاقة مع أشياء، أرجوك تسمعني بقى، اخترعوها أو تبعوها. ويقينا ذنب المخترع أعظم من ذنب التابع. من اخترع بديلا لله ذنبه أعظم من ذنب من اتبع بديلا لله، لكن الاثنين مذنبين، الاثنين مذنبين، لأنه عندك عقل وعندك ضمير. البديل المخترع أو المتبع لماذا اخترع ولماذا اتبع؟ لسبب بسيط، أنه مصمم ليناسب أهواء القلب البشري، وعلشان كده استبدلوا حق الله بالكذب. عندما جاء صوت الحق، هذا لا يرضيني، لا تفعل ما تفعل، لأن ما تفعل لا، فكر معي في اللي بقوله ده، صوت الحق في داخلك، لا تفعل ما تفعل لأنه لا يرضيني، سأفعل ما أفعل وسأخترع من يرضى بما أفعل. غير رأيك وارضى باللي أنا بعمله، ارضى بمنهجي. لا حبيبي أنا ما تغيرش، أنت اللي تتغير، أنت ما تغيرش أنا هغيرك، وأعمل بديل لك، وأعمل بديل لك وهديله نفس اسمك. خلاص هو حر، هو حر، وده اللي بيعملوه بني البشر. ركز معاه من فضلك، هذا البديل، هذا البديل إذا اتخذ اسم المسيح وهو ليس المسيح، هل قد صار المسيح؟ لا لا. فمن الممكن أن تكون تتبع من تظن أنه المسيح وهو ليس المسيح. اتفق معايا؟ العملية أسماء ولا حقيقة؟ طب أنا عايز أتبع المسيح اللي بحقه حقيقي، روح للكتاب المقدس، روح للكتاب المقدس من فضلك، لأنه أي حد تاني ممكن يضيعك. طب يعني أنا راجل ليا تاريخ بخدم ربنا وبقف على المنابر، هل ممكن رجال الدين يضيعوا الناس؟ آه ممكن قوي. وعلى فكرة مش هتقف قدام الله تقول له رجل دين ضيعني، لأنه عندك عقل وعندك ضمير فأنت مسؤول. وبعدين على فكرة الرسول بولس قال كلام رهيب قوي، قال امشي ورا الكتاب ده، ما تمشوش ورايا أنا بولس. معقول؟ لا أنا امشي وراك أنت بولس، وامشي ورا خليفتك وخليفة خليفتك، يا أخي ده أنت بولس. لا 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 لا، ما تمشيش ورايا خالص. واسمعني بقى، اسمعني عشان أحذرك وأخوفك من حكاية تتبعني دي. إن بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم به فليكن أنثيمة. يعني إيه حضراتكم؟ ملعون. يعني اللي بنقوله لكم كلام ملعون، حتى ولو كنت أنا اللي ببشركم به، لسبب بسيط إنه اختلف مع الكتاب. كلام مرعب. طب اسمع كمان، الرسول بولس قال حاجة أخطر، قال إن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فلا عجب إن كان خدامه يغيرون شكلهم إلى شبه خدام المسيح. طب وأنا أضيع أنا؟ لا ما تضيعش حبيبي، معاك عقل ومعاك ضمير ومعاك إله بيكلمك، اسمع له. لماذا يخترع الناس البديل ولماذا يتبع الناس البديل؟ اللي اخترعوا مش كتار. كنت في الهند من فترة قريبة قوي، وبعدين بسأل واحد هندي بقول له أنا عارف إن عندكم آلهة كتيرة هنا، اطلعوا كم واحد؟ قال لي أقول لك ما تتخضش؟ تقول أنا قلبي جامد. 340 مليون إله، يعني كاد يكون إله لكل مواطن، زي ما احنا هنا بندور وحلمنا بطانية لكل مواطن، هو عندهم هناك إله لكل مواطن. 340 مليون إله. يبقى إذن حتى فكرة أن اللي بيخترعوا مش كتار، لا، حتى اللي بيخترعوا كتار، بس التابعين برضو أكتر. وهقول تاني، من يخترع ذنبه أعظم من يتبع، لكن كلاهما مذنبان أمام الله، وكل واحد سيعطي حسابا عن نفسه. فسؤال، أنت بتتبع الله ولا بتتبع ديانة؟ يعني عايز تقول لي أخ ماهر، من الممكن أن تكون الديانة هي البديل عن الله؟ يس، أيوة، بقولها بكل قلبي. اسمعني حبيبي، ستجد أناس على الأرض سلف سنترد، سهلة دي، موجودة، وهتلاقي ناس God centered، وهتلاقي ناس religion centered. هناك أناس يدورون حول أنفسهم ويعيشون من أجل أنفسهم، وهناك أناس يعيشون من أجل الله وفي علاقة حميمة مع الله. اسمع مثلا عندما تقول ربع العدوية عنه: راحتي يا إخوتي في خلوتي، وحبيبي دائما في حضرتي. دي لها علاقة بدين ولا بربنا؟ بربنا، وعشان كده كفرت. من الممكن، وفي المسيحية نفس الكلام، من الممكن أن تكون تتمركز حول ذاتك، أو تتمركز حول الله، أو تتمركز حول دين. رايح جاي رايح جاي، لما رخام الكنايس تهرى والبنوك تعبت والناس رايحة جاية، تدور حول عقيدة، طقس، فريضة، ديانة، ولا توجد علاقة حميمة مع الله. لم يرجع الابن إلى حضن أبيه وإلى مائدة أبيه، ولم يلبس الابن حلة أبيه، ولم يوضع في رجله حذاء من أبيه، ولم يوضع في يده خاتم من أبيه، لم يستمتع مرة بشعور روعة الحضن. يا في برد هذه الحياة وقسوتها، لا يوجد ما يدفئ النفس ويطمئنها إلا هذا الحضن، عند حيرة العقل، عند مخاوف النفس، عندما ينزعج الإنسان من شرور محيطة كثيرة، أين يجد الشعور بالفرح والطمأنينة والأمان إلا في هذا الحضن؟ الحضن الذي لا يضيق علينا يوما ولا يمل منا أبدا. عندما احتضنني بقذري، من يومها لم أخرج من هذا الحضن، وأشعر دائما بالطمأنينة هناك. لم أعد إلى عقيدة، لم أرجع إلى ديانة، لكن رجعت إلى الله، الأب المحب الحامي والحافظ والمحب والصالح، الذي أخذني في حضنه ورتب قدامي مائدته. ويا للشبع الفكري، يا للذة العقلية القصوى التي أحصلها عندما أجلس على مائدتي وأشبع بكلامه المشبع لروحي. ويا لروعة السلوك الذي يتكلم عنه الحذاء، كيف ضبط رجلي، كيف ضبط رجلي عندما تعوج رجل لاعب كرة قدم. من أكثر الحاجات اللي يعالج بها، يصنع له حذاء مخصوص، صنع لي حذاء مخصوصا يضبط خطوتي في الحياة. ويا لروعة الكرامة التي أستشعرها عندما تهوي بالدنيا، عندما ينظر إلي الناس من علياء، عندما أشعر بالنقص أو بصغر النفس، ثم أرى الخاتم في يدي وأتذكر البنوية وأني ابن لأروع وأحلى وأعظم أب. أنا ابن وأقدر أقول له أبويا. هذه هي الحياة مع الله. احذر من أن تكون، لا أقول لأنك لا تملك الجرأة في بلادنا أن تخترع بديل، لكن أن تكون قد اتبعت البديل. مركز معايا في النقطة دي من فضلك. اوعى تكون religion centered، اوعى تكون عمال تلف وتدور حول ديانة مسيحية، اوعى تكون عمال تروح وتيجي. والكلام اللي بقوله ده ما حصلش، ايه هو اللي ما حصلش؟ ما شعرتش بدفء الحد. لا، تقول انا برتاح نفسيا، برتاح لما بعمل وبسوي. طيب، وهل دامت هذه الراحة؟ وهل صمدت أمام تجارب الحياة؟ وهل استطاعت أن تهبك تفسيرا لما تعاني منه من ألام؟ وهل استطاعت أن تجعلك تقوى على مواجهة إغراءات الخطية في الحياة؟ هل ضبطت رجلك؟ وهل رفعت نفسك؟ وهل تشبعك عقليا وفكريا بكلمة الله؟ أم أنك تعيش يا مسكين في لظى وصايا ثقيلة ونير وضع على عنقك، لا تستطيع حمل النير ولا تجرؤ أن تطرحه، لا تشعر بالفرح ولا كوب ماء يروي عطشك، وفي نفس الوقت لا تستغني عن هذا التعاطي. ولذلك صدق الرجل عندما قال أنه أفيون، أفيون يتعاطاه الناس كبديل مسكن لعطش الروح إلى الله. الروح تصرخ تحن لخالقها، الروح تحن لمعطيها، لمن هي منبثقة منه، الروح تحن في داخلي إلى الله. فيأتي البديل المدمر ليدخلني في علاقة مع شيء له اسمه ويكتسي بأشياء كثيرة تبعه، لكنه يبعدني أكثر وأكثر عن إلهي ويجعلني أدور حول عقيدة أو ديانة أو أدور حول نفسي. كمان أضيف شيء، مخترع الآلهة أول إرهاصات الاختراع كانت على الحجر أم في ذهن المخترع؟ ها؟ في ذهنه. مركزين معايا؟ عندما قرر أن يخترع الفكرة أولا في ذهنه ثم أخرجها على الحجر. هل هناك فارق شاسع في الذنب أمام الله بين الحالتين؟ يعني لو ربنا قبض عليه قبل ما ينفذها على الحجر، مدان ولا مش مدان؟ هي موافق نعيم؟ هي طيب. الفكرة في مخه عن الله، الله اسمعني، اللي اخترعه يخترعه، طبعا يخترعه مش هرجع تاني، مصمم لإشباع، بلاش إشباع، على الأقل مصمم إنه ما يقوليش لأ على اللي أنا نفسي فيه، عشان أنا بتضايق قوي من اللي يقول لي لأ ده، ما بحبوش اللي بيقول لي لأ ده، وأنا مش ناقص بقى كل شوية ما أجي أعمل حاجة نفسي، يعني نفسي مش أنا، يعني مش أنا، فعشر ستات يعني، ليه لأ يعني؟ ليه لأ يعني؟ نفسي أدخل بيوت اللي جنبي وأخد اللي فيهم، الناس غنية ومليانة بيوتها فلوس، أنا عايز أخد الغنائم وعايز أخد حاجات كتيرة لنفسي، ومش عايز حد يقول لي لا، وياريت لو طلع جدع معايا وقال لي برافو، يبقى إله حلو يتحب. اخترع الإله في ذهنه. اسمعني بقى، ممكن أوي بعد ما اخترعه ينقشه على حجر أو يرسمه بالزيت بالريشة أو يصوره بالقلم على صفحات، وفي النهاية عندما ترى التمثال ترى صورة الإله الذي في ذهنه، أو عندما ترى اللوحة ترى صورة الإله الذي في ذهنه، أو عندما كمل أنت عشان قولوا أنت عظم، عندما ايوه كمل تعمل ايه؟ ترى صورة الإله الذي في ذلك. هل هناك فارق بين وثن صور على حجر أو رسم على لوحة أو كتب بالقلم؟ كله في النهاية المهم أنه حقيقة كما قدم لي تتعارض تماما كليا وجزئيا مع الإله الحي الحقيقي الذي هو في السماء. أحبائي، البدايل شيء مرعب، وهؤلاء استبدلوا حق الله بالكذب. لكن أختم بقى خلاص وأقول في ناس لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفة، دول بقى مش عملوا له بديل، دول كانوا أكثر جرأة فقالوا إحنا ما يلزمناش. الكلام ده ما بنقابلهوش هنا، عمري ما قابلت حد هنا بيقول لي الله ما يلزمنيش، لكن برا بالعكس للأسف الشديد النسبة الأكبر أنه إذا كشفت عن إيمانك بالله، ودي بجربها كتير في الطيارات وفي المطارات، أتعمد أنه أمسك كتاب أكون عنوانه بيشير إلى هويتي وإلى إلهي، وأحاول أن أنا ألفت نظر اللي جنبي لعل الرب يفتح حديث. نظرات الشفقة والرثاء لهذا الميدل إيسترن إنسان مسكين متخلف في حرام لسه بيفكر إن فيه إله، غلابة. ومرات ما بيكونش شفقة ورثاء، مرات بيكون حنق وغضب وضيق. ليه في إيه؟ إيه اللي حصل؟ لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، مش عايزينه. ليه حبيبي مش عايزه؟ طبعا تسمع حاجات غريبة وعجيبة، أنا أقول منها بس حاجة واحدة ما شفتوش. طب أسألك سؤال، هل كل اللي شفته بتآمن بيه؟ هل اللي عينك تراه تصدقه؟ كل اللي عينك تراه تصدقه؟ سؤال تاني، هل كل اللي بتصدقه عينك تراه؟ سؤال ثالث، هل كل الذين صدقوا وتغيرت حياتهم وعاشوا بإيمان معه شافوه؟ سؤال رابع، هل اللي شافوه فعلا أمنوا به وتغيرت حياتهم؟ فكر في الأربع أسئلة دول. هل كل ما تراه عينك أنت بتقول عايز أشوفه؟ طب اذهب إلى الصحراء في ساعة الظهيرة عندما ينكسر النور على حبات الرمال وتجد المياه بوفرة، ومد إيدك واشرب. ينفع؟ سراب، أنت ترى لكن ما تراه ليس حقيقي. انظر إلى السماء وقل لي ما هو اللون الذي ترى؟ لون أزرق جميل. لا حبيبي السماء لا شيء لون، هذا خداع البصر. إذن ليس كل ما تراه حقيقي. طيب بلاش الحكاية دي، هل أنت يعني راجل علمي قوي بحيث أنك مش هتعمل أي حاجة إلا إذا كنت فاحص وفاهم وحكاية الإيمان دي مطلعها من حياتك؟ حاول تتخيل بكرة الصبح إن شاء الله إنك هتعيش يومك بدون إيمان، بدون إيمان في أي حاجة، وابدأ يومك، صحيت الصبح وطلع الفطار علشان تفطر، بعدين بص على اللبن مكتوب إنه الإكسبيراتوري ديت بتاعه لسه، بس أنت راجل عايز تتأكد ومش هتصدق الناس اللي كاتبين، فهتروح معمل أبحاث عشان تتأكد فعلا ان اللبن ده سليم. وبعد ما ترجع هتاكل ايه مع اللبن؟ مثلا في مصر الجديدة انا كورن فليكس مثلا. طيب هتمسك كل حباية لألا يكون الشركة اللي عملتها حطت فيها سم، ولا انت هتصدقهم؟ لا، ما انت من البداية اتفقنا ان حكاية نصدق دي لا لا لا. وبعدين فحصت وحللت وفي الاخر أنا لا أعتقد أنك لا هتفحص ولا هتحلل ولا أو مش هتاكل من أصل، وهتنزل تركب القطر زي حالاتي النهاردة، وما أدراك بالسكة الحديد. وسألت القطر ده رايح فين؟ لك رايح القاهرة. اش طمني أنه رايح القاهرة؟ طيب هو هيوصل بالسلامة؟ لا لا لا، ما حدش يقول يوصل بالسلام، ما حدش ضامن خالص انه يوصل بالسلام. طب هيوصل الساعه كام؟ قدم المشيئه يا اخي. حد يعرف هيوصل الساعه كام في الاخره؟ تركب ولا مش هتركب؟ اروح بالسياره، مش ضمنك ان سيارتك سليمه 100% وانه المصنع اللي صنعها ما ضربهاش بحاجه في النص؟ والنهارده بنسمع ان في حاجات مضروب. حبيبي حياتك كلها تقوم على مسلمات انت امنت بها وصدقت. اشمعنى جينا في دي؟ لا، لازم اشوف حياتك تقوم على الايمان وليس على العين. وصدقت مليون حاجه من غير ما تشوفها. هل يدور حول عقلك ورأسك الآن ملايين الصور والأحاديث ولا مش حاصل؟ حاصل ولا مش حاصل؟ شايفها حضرتك؟ لا مش شايفها. مصدق في وجودها؟ آه طبعا. لكن من 200 سنة كنا نصدق لو حد قال لنا الكلام ده؟ مش ممكن أبدا يكون في كلام ماشي في الجو. لا، إحنا دلوقتي متأكدين أن في موجات بتحمل صور وبتحمل أقوال. إذن ليس كل ما نراه نؤمن به، وليس كل ما نؤمن به نرى. ثم إننا عندنا شهادات الملايين لم يروه ودخلوا في علاقة معه وتغيرت حياتهم. وعندنا أيضا شهادة أن هناك ملايين رأوه نزل الرب على جبل سيناء وأبصروا أعماله، مش يوم ولا 42 يوم، 40 سنة، وسقطت جثثهم في القفر لعدم إيمانهم. فعندنا ملايين آمنوا ولم يروا، وعندنا ملايين رأوا ولم يؤمنوا. إذن دي فكرة سخيفة وغبية، فكرة أنه ما شفتش علشان كده مش هصدق. هسيبكم مع فكرة وأكمل فيها بكرة. يا ترى أحبائي، هذا الضلال في الاختراع أو في التبعية أو في الاستبعاد، خلينا نسميهم كده، استبدال أو استبعاد، استبدلوا حق الله أو لم يستحسنوا أن يبقوا الله. فعندنا من البشر من استبدلوا، وعندنا من استبعدوا. بتوع الغرب استبعدوا، هنا صعب جدا أنك تلاقي استبعاد، لكن دايما بتلاقي استبدال، أو تلاقي استبعاد موجود فعلا. وبقولها ليه؟ لأنك بتشوف أعراض المرض، فكطبيب أجزم أن المرض موجود، حتى لو كان الشخص ينكر وجود المرض حرصا على الوضع الاجتماعي. هناك لما يقول انه لا يؤمن بوجود الله، الناس كلها بتهلله بتتبسط فيه. هنا لو قال كده الناس كلها هتديله على راسه، فعلشان كده ما بيقولش. لكن المرض اعراضه بين، اللي هو الانحلال الخلقي وضياع المعنى والدمار النفسي، الكلام اللي هتكلم فيه الأيام الجاية. ماذا يحدث لو استبدلنا أو لو استبعدنا؟ إيه اللي هيحصل؟ هتحصل حاجات كتير. لكن هذا الاستبعاد أو هذا الاستبدال، يا ترى اختاره وقرره القلب أم اختاره وقرره العقل؟ ده سؤال مهم أوي. يا ترى هذا الاستبدال أو هذا الاستبعاد كان اختيار القلب أم اختيار العقل؟ اسمعني بقى حبيبي من فضلك في هذه العبارة، أرجوك أن تعرف أنه في كل أمور حياتك قلبك يوجه عقلك وليس العكس. عقلك يوجه شعورك ويوجه سلوكك، دي حقيقة علمية، رايت؟ عقلك فكرك بيوجه شعورك وبيوجه سلوكك. يعني لو عندك أفكار سوداوية عن الدنيا واللي هيحصل فيها، هتشعر بإيه؟ باكتئاب. فعقلك وجه شعورك. لو عقلك بيقولك إن قتل جارك حلال وهتكسب فيه، فهتروح تعمل إيه؟ تقتل. فعقلك يوجه شعورك أو يوجه سلوكك، لكن قلبك يوجه عقلك. علشان كده تعالوا نقرأ مع بعض آيات مهمة قوي. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. حياتك خلاصة مشاعرك، خلاصة سلوكياتك. حياتك يوجهها عقلك، وقلبك يوجه عقلك. فالتركيز الليلة بنعمة الرب وإحنا مروحين، كل واحد يخلي باله من قلبه. تعالوا نقرأ الآيات دي في سفر الأمثال أصحاح 4. ممكن نقف وإحنا بنسمعها وبنقراها مع بعض. قبل ما أخونا ناصف يقودنا في الترنيمة اللي نسكب فيها القلب أمام الرب ونطلب العودة له ونقول لا للاستبدال ولا للاستبعاد، أنا ليك يا رب وراجع لك الليلة، بس ما تنساش الحقيقة اللي بقولها لك دي، دي يعلنها كتاب الله في سفر الأمثال أصحاح 4. اقرأ معايا العبارات المهمة دي. بيقول الرسول في بيقول الحكيم في عدد 23، أقرأ من عدد 20. يا ابني أرجوك لو عايز تقرأ معايا بهمسات كده اقرأ، علشان لما تقرأ الكلمة وتقولها تحبها. يا ابني أصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي. يا ابني ده الأب المحب، الله بيقول لك كده، لا تبرح عن عينيك. بص الكلمة دي، احفظها في وسط قلبك، يؤخذ الدواء مع الغذاء 3 مرات في اليوم، وصفة الطبيب، احفظها في وسط قلبك. لماذا؟ لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. دواء لكل الجسد، هي اللي هتظبط أفكارك ومشاعرك وسلوكك، دواء لكل الجسد. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. من اخترع إلها كاذبا أو من اتبع إلها كاذبا صار وراء قلبه. عايز تحمي روحك من الاستبدال أو الاستبعاد، عالج قلبك. أعالجه بإيه؟ احفظها في وسط قلبك. خد الدواء الليلة. إيه الدواء؟ إيه الدواء؟ اصغي إلى كلامي، أمل أذنك إلى أقوالي، احفظها في وسط قلبك. فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. خلي بالك بقى، خلي بالك ما تغشش نفسك. ما يمنعك عن تعاطي الدواء؟ ما يمنعك عن قبول كلمة الله؟ انزع عنك التواء الفم، مش ضروري فمك أنت، لكن كلام ملتوي من الناس. وابعد عنك انحراف الشفتين، تنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرة، باعد رجلك عن الشر. يلا كن أمين من الليلة بنعمة الرب، وقول يا رب هكون honest، هكون sincere، هكون أمين صادق مخلص، وأقوالك الحية سأحفظها في وسط قلبي لكي ما قلبي يوجه عقلي. وعندما يتنقى قلبي سيوجه عقلي إلى مصدر واحد وحيد، سيوجه عقلي إلى إلهي. عاد رجع إلى عقله، أقوم وأرجع إلى أبي. عايز ترنم إيه ناصف معاهم؟ أبي ضللته. عارف الترنيمة دي بتحكي الحكاية الجميلة بتاعتنا. هيقول له يا أبي، قول أبي، قول أبي أبي. على فكرة أنت مؤمن أو خاطي، هو أبوك. صدق الحكاية دي على فكرة، ده إعلان الكتاب المقدس، نحن كلنا ذريته، نحن منه. قول أبي، قول أبي. بس قول له السنين اللي فاتت بعدت عنك يا أبي، تعبت يا أبي، استبدلتك أو استبعدتك. لكن الليلة جاي بقول لك قلبي الوحش اللي بعدني عنك، أنا بقبل شفاءك لي، عالجني وشفيني ورجع لك بقلبي، وعيش في كنفك، في حضنك وعلى ميدتك، لابس حذائك والخاتم في إيدي.
يلا نقول سوا للرب، يلا نعترف له، يلا نحكي معاه.
أبي ضللت حين تركتك، دفء الأماني في حضنك أنا. عن وجهنا، وكنت أحيا في خيرك سعيا وراء الأهواء، سرت والشر كالنار المهلكة، وعندما اشتد بي عذاب كنت أعود. داء الخطيئة استشرف فيها حتى شربت الإثم كما كان المذاق في الحلق حلوا وفعله في القلب شقا، أدمنت شري حتى هل من شفاء بعد العناء؟ أنت رجائي ورب فيك شفاء كل داء. أدمنت شري حتى يئست، هل من شفاء بعد العناء؟ أنت رجائي فيك شفاء من كل داء. طالت تعادي زاد عناد،
قل له توب
توبني ربي حتى قساوة، بكتني واجعل قلبي يثور، مهما يكون اسمي عظيما دم المسيح يشفي العيون، فاسترني واغسل أضرار نفسي وارحمني يا
فضلك.
غمض عينيك، مش لأنه تغميض العين فريضة، لكن ابدأ شوية مارس الإيمان دلوقتي، اقفل العيان، اقفل، قول مش عايز أشوف حاجة ومارس الإيمان. وأرجوك أرجوك صدق حق الله، الرب يسوع واقف أمامك الآن، هو حاضر في هذا المكان، رجل بئر سخار ورجل بحيرة طبرية، يسوع رجل شوارع الجليل والناصرة واليهودية، الذي جال يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم إبليس. يسوع يحبك، أنت غالي جدا على قلبه، أنت كريمة كريمة في عينيه. يسوع جاء يخدمك، يسوع لم يأتي ليخدم، جاء ليخدم، جاء يبذل نفسه فدية عن كثيرين. يسوع يحبك ويريد أن يرجعك لأبيك، يريد أن يرجعك للبيت للحضن. يسوع يحب، يسوع يقرع بلطف، يسوع يريك الآن بالإيمان يده المثقوبة، يده المثقوبة، يدك المثقوبة، يده المثقوبة، انظر إليها الآن بالإيمان. يسوع يعلن لك أن دمه يغسل من كل العيوب، يشفي من كل الأضرار. هل ضللت طويلا؟ هل ضللت كثيرا؟ هل ابتعدت في الإثم سنينا هذا عددها؟ هل هناك أسرار في حياتك تخشي من أن يعرفها أحد؟ الرب يستر كل العيوب، الرب يغفر كل الذنوب، دمه المسفوك ويده المثقوبة تمتد إليك وتمتد إليك. توبني ربي حتى أتوب.
يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. يدك المثقوبة ربي تسبيني، تشعل فيا أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني، وخلاصي من الموت لسبب أنك ضحيت كيما تنجيني. لم يسقط موت أو ألم، علقت هناك لتفديني. لم يرهبك هول العاري، مذروح حتى تشفيني. لم يسنك موت أو ألم، علقت هناك لتفديني.
فكر في المصلوب.
لم يرهبك هول العاري،
استفد منه الليلة. رد على محبة الرب،
تشعر فيها إفلاك،
ارمي نفسك في حبه بالإيمان،
وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشفي. يدك المفقودة ربي تسبيني، تشعر فيها أشواقي وحنيني، وتذكرني بأنك في يوم من أجل قسيت لكي لا تشقيني. لم يرضك أن أبقى حزينا، أحببتني ربي قبل التكوين، أتبعت ربي ومسيحي
من الليلة يا رب. أمين.
في كفك ربي خبيني، أتبعك ربي ومسيحي
من قلبي يا رب.
يا من قد مت لتحييني،
محدش غيرك مات لأجلي،
أعشقك أنت ويديك. في كفك ربي خبيني، لم يسنك موت.
فكر في ألامه،
علقت هناك لتفديني.
فكر في هول الصليب،
لم يرهبك
لن شفائك بين ليلة.
أتبعك ربي ومسيحي، يا من قد مت لتحييني.
أشكرك يا رب،
أعشقك أنت ويديك،
تستاهل أحبك.
وضماني في كفك تبقيني.
أبونا المحب، نشكرك، طالت بنا الأيام في الابتعاد عنك، لكن يا لروعة قلبك المحب الشفوق، أبقيت لنا فرصة في العمر لكي تجدد الدعوة لنا. نشكرك لأجل ابنك المعلق على الصليب، يشهد عن عظم حبك لنا، يشهد عن أمانتك أنك لم تمسك شيئا عنا. أبي المحب، أتوسل إليك أن تقنع كل نفس في هذا المساء، تقنع بالعودة إلى حضنك. يا محب، يا حلو، يا صاحب القلب الكبير، يا صاحب البيت العظيم، يا أبي لا تسمح أن يظل واحد خارج أسوار البيت يتلظى هناك في الجوع مع الخنازير. انقذ يا أبي من فضلك، عقل، اقنع، اشفي، رد، رجع، توب، استرجع أبنائك المفقودين، واقنع بأن يتخذ القرار الليلة. أعود إليك يا رب. يا أبانا المحب، نحن نثق أن ضمان عمل الكلمة هو في روحك القدوس، فنرجو أن ترافق الكلمة بقوة الروح حتى تثمر. لك يا أبانا في المسيح كل الحمد. آمين. مجدي الرب معكم.